إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واجعلنا من أهل شفاعته واسقنا من حوضه المبارك المولود شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها المحبون للا إله إلا الله، بعد أن استقر الوحي في نفس النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمره الله بأن يبلغ العالم البيانات الإلهية، ولكنه أمره أن يتلطف في هذا التبليغ، فلا ينبغي له أن يتحرك مثيرا مستفزا للناس، بل أن يتحرك وفق نظام مدروس لأجل أن تقبل النفوس على الحق بدلا من أن تنفر عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فإنما بعثتم ميسرين مبشرين ولم تبعثوا منفرين. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بشرا ولا تنفرا. وهو يخاطب بذلك أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس عملا بالحق الذي يدعو له. الله يقول له: قل، قل يا محمد، قل يا من تسمع القرآن، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. بيد أنه وهو يبلغ أهل الأرض هذه الرسالة بدأ بخديجة رضي الله تعالى عنه، فكانت أول من آمن به على وجه الأرض وهي الصديقة رضي الله تعالى عنها، وهي التي عضدته وقامت بنصرته وتأييده. ومن مثل خديجة بين نساء الأرض؟ والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعلها أول الكوامل من اللواتي كملن من النساء. وكان جبريل إذا جاء إليه صلى الله عليه وآله وسلم يبلغها، يقرئها السلام ويقول لها ويقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، أي بقصر عال قد ارتفعت سموقه وتناهت بناءاته حتى أن الإنسان يرى من زينته القصب يحف به. بشر خديجة من قصب بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجته المباركة يمشيان، وأراد الله تعالى أن يعلمه معنى الصلاة قبل أن يبدأ بدعوة الناس، فلقيه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو مع خديجة. خديجة لا ترى ما يراه صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه يرى النور الأزهر، يرى الضوء الأبهر، يرى جبريل عليه الصلاة والسلام، فيعلمه جبريل الصلاة والوضوء كما يروي الإمام أحمد في مسنده، وكما يحكي ابن إسحاق في سيرته أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة ركعتين بأربع سجدات، وعلمه للصلاة الاستعداد لها، إنه الاستعداد للقاء رب العباد، فعلمه الوضوء. وكان الوضوء مع الصلاة أول الأحكام والتشريعات التي فصلها الله تعالى لعباده، وذلك قبل نحو 13 سنة قبل أن يذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فتنزل منظومة التشريعات المختلفة. يقول الله له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وكيف يقوم وكيف يصلي إذا كان لا يعرف كيفية الصلاة؟ وكيف يقوم وكيف يصلي إذا كان لا يعلم كيفية الاستعداد والتجهز والتهيؤ للصلاة من خلال الوضوء؟ ولقد علمه جبريل الوضوء حتى أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم أخذ شيئا من ماء فنضح على فرجه، أي في نهاية الوضوء، ليعلمه تمام الطهارة. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يوصيني ويوصيك ويوصي أمته منذ بعث صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: من توضأ فأسبغ الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء. ليس المراد أن تتوضأ أو أن تتهيأ، إنما المراد أن تحسن في هذا التهيؤ. اللهم اكتب لنا أحسن الأعمال والأخلاق والأقوال يا رب العالمين. بذاك بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعقلية تنظيمية مدهشة، ينظر من أقرب الناس إلى سماع الحق ليبدأ به ليكون عضده ونصيره، فإنه لا نبي بعده. أما موسى عليه الصلاة والسلام فقد طلب نبيا معه فقال: واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد قام أمام العالم واحدا، لكن قيامه وصدعه بالحق لا يعني أن يدخل نفسه في مغامرات غير محسوبة. فبدأ بمن رباه في بيته بعلي بن أبي طالب وكان شابا نحو 10 سنوات، فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام فانشرح صدره، وبدأ في الوقت ذاته بصاحبه الصديق أبي بكر عبد الله بن عثمان من بني تيم بن مرة. بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصاحبه أبي بكر فكلمه عن الإسلام، فلم يتردد ولم يتلعثم وما كبى ولا ونى ولا سأل، وأنى له أن يسأل وهو يرى علامات النبوة ظاهرة في الكلام وفي السلام وفي المظهر وفي الذهاب وفي الإياب وفي القيام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه مرة من المرات أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين فضل أبي بكر للعالمين، فقال لعائشة: إيتيني بكتاب، ادعي أباك وأخاك أكتب كتابا، أي بالخلافة لأبي بكر. ثم قال: يأبى الله ورسول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أي لا داعي للكتاب، فإن الله يأبى إلا أن يوفق المسلمين لأحسن الاختيار بعدي، وإن المؤمنين الذين رباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأبون إلا أن يوفقهم الله إلى اختيار أحسن الصحابة بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر لم يمكث عاطلا، لم يقل قد استجبت وآل الأوان لأتعبد في محرابي وأخلو في خلوتي، لم يفعل ذلك أبو بكر، بل سمع الله تعالى يقول في سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقام يدعو الناس من حواليه، فدعا عثمان بن عفان شابا في عمر 34 من عمره تقريبا، ودعا عبد الرحمن بن عوف شابا في عمر 30، ودعا طلحة بن عبيد الله شاب ما هو إلا في نحو 16 سنة، ودعا الزبير بن العوام وهو نحو ذلك، ودعاهم إلى دين الله فلبوا كأنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي أبو بكر كأنه يقول له: هذا حصاد يومي من الخير الذي بعثت به يا رسول الله. تأتوا واستجابوا، لم يكن الذي استجاب له فقط ضعفاء المسلمين، بل جاء من أقويائهم وأغنيائهم وأشرافهم من أقبل على قول الله وكلمة الله. أليست هذه هي النبوة التي نقرأها في سفر أشعياء من التوراة الموجودة بين أيدينا، حيث يقول النبي أشعياء في السفر في الأصحاح 42: هو ذا عبدي الذي أكلأه مختاري الذي سرت به نفسي يخرج الحق للأمم. أليس هذا الوصف إنما ينطبق على رسول الله؟ وما له أن لا ينطبق وهو في الوصف ذاته يقول: لا يرفع صوته، أي ليس صخابا في الأسواق، ولا يكل ولا ينكسر حتى ينشر الحق في الأرض. والله تعالى يقول: قل يا أيها الناس إن قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. كذلك قال الله في سورة النساء، وقال في سورة الأعراف: يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. يا أيها المسلمون، ما حصاد يومكم من الخير في إظهار محاسن دين الله كالحصاد اليومي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم يقر له قرار إلا وهو يدعو الناس إلى الإسلام، فكان من نتاج ذلك أن أسلم سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك بن أهيب رضي الله تعالى عنه، وكان شابا في مقتبل عمره. سعد كان متباهيا بقوته، فلما أسلم ازداد اعتزازه بدينه لا بقوته، فقام يدعو إلى الله، وأسلم معه مجموعة من الشباب، وقد لزموا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصفح الجميل والإعراض عن المشركين والاستخفاء وعدم استفزازهم بإظهار الصلاة وشعائر الإسلام. فقام سعد مشتاقا إلى الصلاة في برية من مكة المكرمة يصلي مع صحبه، خرج عليه جمع من المشركين فرأوهم يصلون بهيئة غريبة ما عهدوها. ولقد كان إبراهيم وابنه إسماعيل ممن يقيمان الصلاة ويأمران بها، أوليس إبراهيم الذي قال وهو عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء؟ أوليس الله قال عن إسماعيل وكان يأمر عن إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا؟ فما بال العرب قد غيروا هيئة صلواتهم لما أقبلوا على أصنامهم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، غيروا هيئة الصلاة. فلما رأوا سعد بن أبي وقاص وشبابا من المسلمين معه يصلون أنكروا عليهم، ثم قاموا فتغاضبوا معهم وقاتلوهم، أي ضاربوهم ومدوا أيديهم. فلم يصبر سعد، بل أخذ شيئا من بقايا عظام جمل فضرب به أحد المشركين ليظهر قوته حتى أراق شيئا من دمه، قال سعد رضي الله تعالى عنه: فكان أول دم أهريق في الإسلام، أي ردا للعدوان الوثني القرشي. وبدأت قريش تتسامع عن دعوة جديدة تسري فيما بينها. والله تعالى يوصي المسلمين بالصفح والعفو والصبر، وينزل عليهم ليرشدهم إلى أحسن الأخلاق، ينزل عليهم قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا يظنن أحد أن حسن الدعوة إلى الله تقتضي المواجهة أو تقتضي المخاصمة أو تقتضي المقاتلة. لذلك قال بعدها: ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، أي من المشركين، فكيف لو كان من المسلمين؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، كأنه ولي حميم، اخضع له بالقول وألل له في الكلام، وانظر كيف يمكن أن تسرب النور الذي معك إلى مكامن الخير المغلقة في قلبه والتي أغلقها الشيطان وملأها بالسواد. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وانتشر الإسلام رويدا رويدا حتى صار عدد المسلمين 38 مسلما، فكان لابد من مكان للاجتماع، فأين اجتمعوا وماذا صنعوا وكيف نشروا الخير في الأمم وكيف انتظرت جزائر الأرض هذا الخير ليشيع فيهم؟ هذا ما نلتمسه من أنوار السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. يا من هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وأحسن ختامهم واكتبهم في الفردوس الأعلى. اللهم أعلهم إلى العافية وامسحهم بيمينك الشافية يا أرحم الراحمين، أدخلهم الجنة من غير سابقة حساب يا كريم يا وهاب. اللهم اغفر لأهلنا وذرياتنا وأقر أعيننا بهم. اللهم اغفر لكل من علمنا من كتابك حرفا. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، حقق رجاءه وأجب سؤله، أجب دعوته يا رب العالمين. اللهم اغفر لكل من أسأنا إليه، اللهم اغفر لكل من ظلمناه وآذيناه واغتبناه، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. إلهنا ومولانا، أبرم لهذه الأمة إبرام رشدي يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويعان فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك يا أرحم الراحمين. هيئ لهذه الأمة قادة ربانيين يقودونها بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اشف صدور قوم مؤمنين من الظالمين المعتدين الآثمين يا رب العالمين. اللهم إلهنا ومولانا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، ورد كيد الكائدين في نحورهم، وسائر بلاد المسلمين أكرمها بكرامتك يا رب العالمين. اللهم ما سألناك من خير فآتنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه مسائلنا فبلغنا يا أرحم الراحمين. اجعلنا ممن يمسكون بالكتاب وهم به يعدلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.